نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة لوط عليه السلام، الفائدة الأولى في هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح أو الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة، أي قصة لوط عليه السلام، وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح. فاحشة، تقول فاحشة قوم لوط، وبعض العلماء يطلق عليها اللواط، وبعضهم يقول اللوطية، وهي فاحشة قوم لوط. والشيء الفاحش الذي اشتد نكرانه، يستنكره جميع الناس من أصحاب العقول. ومعنى فاحشة قوم لوط أن يأتي الذكر الذكر، وقد أنكر الإسلام هذه الفعلة أشد النكير، وجاءت فيها نصوص صحيحة، فضلا عن الآيات التي جاءت في قصة لوط عليه السلام وما فعل الله جل وعلا بهم. فقد أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فمن أسباب ظهور الطاعون هو داء خطير مميت والعياذ بالله، وكذلك الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلاف الناس، ظهور هذه الفاحشة، فاحشة قوم لوط، والتظاهر بها والعياذ بالله. فهذا شيء تستنكره الفطر السليمة، فعجيب جدا أن يسن سفيه من السفهاء قانونا يبيح هذه الفاحشة، وهي نكاح الرجل للرجل وما يسمى بالمثليين والعياذ بالله. إن استحلال ذلك كفر بواح والعياذ بالله، استحلال هذا الفعل واعتقاد أنه حلال كفر بواح من غير ما شك. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد الشاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تقوم الأرض، يعني علاماتها، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. هكذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة 3 مرات، ولم يقع ذلك في الزنا، مما يدل على أن هذه الفاحشة أشد من الزنا والعياذ بالله. حتى إن خالد بن الوليد رضي الله عنه استفتى أبا بكر رضي الله عنه في رجل وجده يفعل به هذا، يعني رجلا يركبه رجل يفعل فيه. فخالد استفتى أبا بكر رضي الله عنه في هذا الرجل ماذا يفعل معه، في رجل وجده يفعل به هذا، فكان أن أخذ أبو بكر رضي الله عنه برأي علي حيث قال حرقوه. وهذا لا شك أنه اجتهاد، والصواب أنه لا يحرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن عند جمهور فقهاء المسلمين أن يكون عقابه مثل الزنا، وفرقوا بين المحصن وغير المحصن، والمراد بالمحصن هنا يعني المتزوج. الإحصان يطلق مراد به النقاء والطهر من الفاحشة والزنا، ويطلق مراد به الزواج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه في الجزء 28: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، يعني يجلد البكر 100 جلدة والثيب يقتل. وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة رضي الله عنهم أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، يعني الفاعل والمفعول به، سواء كان محصنين أو غير محصنين، يعني سواء كان متزوج أو غير متزوج. فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم ويروى عن علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، ولكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت. الذي يفعل هذه الفاحشة أو تفعل به يرمى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم أنه يرفع إلى أعلى جدار في القرية، أعلى مبنى في القرية، ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرواية الأخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ. عقوبات عظيمة، ينظر أعلى بناء ويون أسرى سهول أسفل، لأن فطرته قد انتكست، ويرمى من أعلى شاهق وأعلى جبل في البلد والعياذ بالله. ولقد عاب الله قوم لوط فقال عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولم يكن يعرف ذلك قبل قوم لوط عليه السلام، حتى أن عبد الملك بن مروان رحمه الله قال: لولا أن الله ذكره في كتابه ما ظننت أن رجلا يعلو رجلا. يعني هذا شيء مستنكر قبيح، يترك ما حله الله له من فرج امرأته وثوابه على إتيان امرأته. يعني إذا أتى الرجل امرأته يقضي وطره وحاجته وشهوته، وله أجر. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعته في حرام؟ فيترك هذا الخير والأجر والتمتع بأهله ويذهب إلى رجل آخر فيعلوه والعياذ بالله. فظهر أنها فاحشة شنيعة ابتدعها قوم لوط، فكان جزاؤهم أن خسف الله بهم الأرض وقذفهم بحجارة من السماء، فسحقا لهم من قوم سوء فاسقين. وإن بعض بلاد الغرب الذين أقروا علنا أو رسميا هذه الأفعال المنكرة من اللواط قد ابتلاهم الله بمرض نقص المناعة الذي يسمى به الإيدز، فقد وجد أن نسبة كبيرة من الذين يمارسون هذه الفاحشة يصابون به، وهو مرض خطير مؤلم جدا ليس له دواء شاف حتى الآن، وهذا جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا عمل قبيح، قبيح غاية القبح، منكر غاية النكران والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الثانية فيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وأما لوط ففي قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة.
نعم، يعني لوط عليه السلام كلموه عمن معه عن أضيافه فقال: هؤلاء بناتي. قد يفهمون ماذا، الأضياف ولا بناته؟ بناته الأضياف، فورع. فهذه التورية جائزة لا إشكال فيها أبدا. قد يوري الإنسان لكن لا يكون هذا في كلامه قليلا عند الحاجة، عند الحاجة قد يوهم بكلام ليس مقصودا منه ليدفع مضرة ما. قيل أن الإمام أحمد رحمه الله كان رجلا ظالما، يعني يمشي وراء آخر ليقتله، فقال له: هل رأيت فلان أو عندك فلان؟ قال: لا ليس عندي، وأشار إلى كفه، يعني ليس عندي هنا في كفه، هو صادق. ففهم الآخر أنه ليس عنده، يعني ليس عنده في بيته. نعم، لكن انتبه أن بفرق بأن الفارق بين التورية والكذب كالشعرة كما قال العلماء أو الخيط. مش كل تتكلم عن الناس تقول أنا كنت بوري أقصد كذا، أو يقسم بالله يقول أقصد كذا. لا، اليمين على نية الحالف ولا المستحلف؟ على نية الحالف، إلا في حالة أن يكون ظالما كما قال بعض العلماء، لكن اليمين على نية المستحلف. نعم، المستحلف. نعم.
الفائدة الثالثة أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر. هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط: أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي.
وهذا قد يكون حتى ليس مسلما، ولكن يدافع عن الإنسان، كما وقع من أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار بعض الكفار، فلا بأس بذلك، أخذ الجوار لدفع المضرة ونحو ذلك، هذا ليس من الولاء والبراء. نعم.
الفائدة الرابعة: الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأكثر
صحيح، قد ينصر الدين بالرجل الفاجر ومن لا خلاق له. نعم.
وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته. وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم.
يعني شعب أبي طالب، جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأصحابه كم سنة؟ 3 أعوام، حتى أكلوا أوراق الشجر من الجوع، وحتى مات الأطفال الرضع تحت أقدام أمهاتهم، لأنه لا يوجد طعام، لا يوجد حليب في ثدي الأم، ويموت الأطفال. ومع ذلك هل رسول الله قال يلا قوموا جاهدوا، اطلعوا يا غزوية جاهدوا، اطلعوا يا مكوية جاهدوا، ولا يملكون شيئا، ليس عندهم عدد ولا عتاد؟ لا. لما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه ومتوسل بردة في ظل الكعبة قال: وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ وخباب عذبته مولاته حتى سقطت فروة رأسه من شدة العذاب والحرق بالنار. قال: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انصرنا يا رسول الله، ادعو الله لنا. فقال: أراد أن أربيه على الصبر وعدم الجزع وعدم العجلة والطيش. قال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم، وهذا من أسباب التسلية على المصاب، أن ينظر الإنسان إلى من هو أشد منه مصابا، كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله. فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصره فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلوا. يبطئ النص ولا يأتي بشيئين: عدم الصبر والجزع، وأيضا العجلة والطيش. تقول لي بقى أنا بحارب الدبابة بحجر، بنلم الدبابة نسخ الدبابة بحجر كامل فاضي، ده أصلا ده الذي لا قيمة له في الحقيقة والواقع، إنما هي أوهام وأحلام. وشفت الشهيد شمين ريحة المسك وبيضحك وبيكفنوه، كل ده كلام ليس من علامات حسن الخاتم الضحك. ما ضحك رسول الله وهو يموت، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا خرج منه رائحة المسك عليه الصلاة والسلام وهو يموت. كل هذه خرافات وخزعبلات، وربما يفعلها الجن والشياطين والقرين حتى يفتن الناس، يخرج رائحة مسك حتى يفتن الناس بهذا الميت، ويحمل ويطير في الهواء كما يقولون عبث. وأغلب هؤلاء يكونون من المجانين والمجاذيب، يقولون فلان طار في الهواء. طب ما طار الرسول؟ لم يطير، لم يطر، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة، يبقى هذا أفضل عشان طار بالنعش. هذا إما أنه تلاعب من الجن أو تلاعب من الحاملين للنعش. فقد يمصر الإنسان بقبيلته ولا بأس، هذا ليس من التعصب للقبيلة، لا، لمن إن دافعوا عنه لا بأس. النبي عليه السلام أو المؤرخون سموا العام الذي توفي فيه أبو بكر وخديجة عام الحزن، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب، بدأ الصحابة يؤذونه عليه الصلاة والسلام، بدأ الكفار يؤذون الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن عمه كاد أن يسلم لولا أصدقاء السوء. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلام إلى آخر لحظة، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله. فيوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله. فالحاصل لو أن قبيلتك نصرتك ولك مكان في بلدك، استفد من هذا في الدعوة، اجعل كل حياتك للدعوة، كل حياتك للدين، استغل كل شيء من أجل الدين، لا من أجل الوجاهة. الوجاهة ستذهب، السلطان سيذهب، المال سيذهب، المكانة بين الناس ستذهب، أنت ستذهب أصلا، لكن استغل مكانتك ووجاهتك وسلطانك ومكانتك بين الناس في خدمة دينك وفي خدمة شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم مسلمهم وكافرهم.
الرسول ما قال لهم اتركوني، اتركوني أنا وأصحابي، لا لا بأس، إن الله ينصر هذا الدين ويؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل.
ولا يأخذ أهله دية وقبيلته لا تأخذ دية. نعم.
فيعجز قومه عن الأخذ بثأره ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
نعم. وهذا الكلام والله خير الماكرين أو يمكرون ويمكر الله لا يطلق عن الله على الله جل في سبيل
مقابلة.
المقابلة لا يطلق هكذا، لا تقول الله يمكر فقط، هذا غلط. يقول الله يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين، ففي المقابلة كمال وفي ترك المقابلة نقص، ونزه ربنا جل وعلا عنه. ولا تقل الله، لا تأخذ منها اسما الماكر أو المستهزئ، إن هذا نقص ليس كمالا، وأسماء الله حسنى وصفاته علا. نعم.
الفائدة الخامسة عناية الله تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام من أتباعه وممن آمن به، فكأنه تلميذ له، فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمر على إبراهيم عليه السلام. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمر على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه، وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
نعم. نعم.
الفائدة السادسة أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه.
نعم. وكما قال الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والله جل وعلا حكم عدل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما يزداد الطغيان يأتي نصر الله وتأتي العقوبة من الله بالكافرين والعصاة. نعم.
من فوائد قصة شعيب عليه السلام الفائدة الأولى أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة.
نعم. كما حصل لقوم شعيب، وشعيب عليه السلام يسمى بخطيب الأنبياء، كان فصيحا بليغا عليه السلام. نعم.
الفائدة الثانية
ومع ذلك الكفار قالوا له ماذا؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سكتنا عليك بس عشان قبيلتك وأنت لا تتكلم أصلا، ما نفقه كثيرا مما تقول. فالغلط في أفهامهم، إنهم أغبياء كفار. نعم.
أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشاب أقبح من الشاب أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم. ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب.
ولذلك قال النبي عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ماذا؟ شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. إن هؤلاء لا يحتاج من الشيخ زان وش كبير في السن ما يحتاج للنساء ومع ذلك يقع في الزنا أو يزني، وعائل مستكبر فقير ومحتاج ومتكبر وملك كذاب لا يحتاج للكذب. الكذاب هذا الإنسان قد يكون ضعيف يكذب لينجو، أنت ملك كيف تكذب؟ وأنت عائل فقير لماذا تكبر على الناس؟ تواضع. إذا كانت أسباب المعصية غير متوفرة والإنسان يسعى إليها ويركض وراءها يكون إثمها أشد عند الله جل وعلا. نعم.
والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم منه. والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. في كام يا شيخنا؟ ولهذا كان الزنا أقبح والكبر أقبح. لهذا قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة.
صحيح.
الفائدة الثالثة قوله: بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس.
نعم. لا سيما في أمور الدنيا والآخرة.
الدنيا
أما في أمور الآخرة تتطلع وتنظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافسه، أما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أدنى منك فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا الإنسان شعر بالمسلمين في غزة سوف يشعر بنعمة الله العظيمة عليه، أمن وأمان وطعام وشراب وكساء، خيرات عظيمة ونعم عظيمة. الحمد لله حينما يشعر الإنسان بإخوانه المسلمين المضطهدين والمبتلين في غزة يشعر بنعمة الله ويشكر الله عليها ويدعو لهم أن ينجيهم الله جل وعلا من عدوه وعدوهم. فالإنسان في أمور الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه حتى ينافسه في أمور الآخرة، وإذا نافسك أحد في أمور الدنيا ألقاه في وجهه، أما في أمور الآخرة نافسه. وقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، كل هذا في أمور الآخرة. وأما لما تكلم الله عن الدنيا قال ماذا؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فامشوا في مناكبها. أما المسارعة والمسابقة والمنافسة كلها في أمور الآخرة.
الفائدة الرابعة فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد.
وهذا على أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، لا كما يقول أشاعرة يفعل لمجرد المشيئة إذا شاء فعل، وإنما أهل السنة يقولون الله يفعل لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تبدو للعبد وقد لا تبدو، فسواء بدت الحكمة أو لم تبدو من أوامر الله جل وعلا سواء كانت كونية أو شرعية فالواجب التسليم والامتثال لأمر الله جل وعلا الشرعي والرضا بقضائه الكوني، فإن كان فيه شر أو ابتلاء يدفع القضاء الكوني بالقضاء الشرعي.
الفائدة الخامسة أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله وما منعه
تحت حجر ولا حجر
كلاهما موجود وغنم
حجر وحجر
حجر وحجر
كنت في حجر الرسول ولا حجر عمر بن أبي سلمة.
فما أبيح له منها فعله وما منعه الشرع تعين عليه تركه، ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء في معاملات طيبة وخبيثة فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعد ما انحرف في دينه.
نعم، وهذا قد يوجد منه ناس الآن الذين سووا بين النكاح الشرعي ونكاح الرجل للرجل، هؤلاء مثل هؤلاء والعياذ بالله. إذا سوى بين الخبيث الحلال الطيب الذي يوجر الإنسان عليه ويقضي وطره فيه وبين الخبيث، بين الطيب والخبيث، فهذا يشبه هؤلاء قوم شعيب عليه السلام. نعم،
في حجر أيضا رجعنا من قبل في
حجر علق عليه ابن حجر.
نعم،
قال وحجر الإنسان بكسر الحاء وفتحها واحد
واحد إيه؟ الحجور. نعم، على وجهان. نعم، ما في شيء مقدم حجر وحجر.
قال والحجر بكسر الحاء وضمها وفتحها الحرام، والكسر أبصح وقرئ بهن، قوله تعالى وحرف
حجر. نعم.
الفائدة السادسة أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
يعني لست كذلك، وإنما أريد أن تكونوا على خير. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرعى يعني بالساقية، ساقية الماء، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. والله عاب على من أمر الناس بالخير وترك نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا ليس من العقل. ومع ذلك لو أن الإنسان كان على معصية ما، هل يأمر وينهى أم يترك الأمر والنهى؟ يأمر وينهى ويجاهد نفسه على الفعل، لأن الأمر والنهي هذا واجب وفعل المعصية هذا محرم، فترك الأمر والنهي محرم وفعل المعصية محرم، يكون ارتكب كم محرم؟ اثنين. ولكن الحذر أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يجاهل نفسه ويحاول ويأتيها المرة بعد المرة هي يعني لا توافق ولا ترضى، ولكن لابد أن يزكيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويتمرد عليه ولكن يراودها كالدابة حتى يزكيها. نعم.
الفائدة السابعة أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد، فكل بعثوا بالإصلاح والصلاح ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون أو يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية.
ولذلك كل خلق إنما يقاس على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يوافق أخلاقه فهو مقبول، وإن كان لا يوافقها فهو مردود. رجع كعب فقال ليه أخي ليس من الأدب أن تلعق الصحفة أو تلعق أصابعك بعد الطعام، يعني هذا ينافي الإتيكيت. يقول لا، هذا لا ينافي التقدم ولا ينافي شيء، لا ينافي شيئا من ذلك، ولا يدل على التخلف والرجعية كما يقولون. لأنك ليس معنى أنك تلعق، البعض يظن أنه يلعق يعني كل ما يأكل لقمة ونجل سين يلعق، طبعا هذا ليس مناسبا أبدا، يتقزز منه الناس. لكن إذا طعمت لا مانع أن تلعق أصابعك بعدما تنتهي من الطعام والشراب من طعامك. نعم. لو ايه خلاص اكلت الملعقه وايدك ليس فيها شيء خلاص لا تلعقها. طبعا تلعق ماذا؟ ما في شيء. لا ليس سنه، انما عند الحاجه اليه، ليس سنه مطلقا، عند الحاجه اليه.
ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية، وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله، لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
ولذلك بعدما ذكر الله جل وعلا قصر العباد عليه: إياك نعبد، قال سبحانه: وإياك نستعين. فلا عبادة بدون استعانة، مع أن الاستعانة عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة. فهذا من عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، لأن الله جل وعلا إذا لم يعينك ويوفقك العبادة والله لا تستطيع أبدا. وهذا فيه غاية الافتقار إلى الله جل وعلا، سأل لابد أن يفتقر ويرانه في حاجة إلى عون الله وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي لا أعبد إلا أنت فأعني على ذلك. وإذا خلى الله جل وعلا بين العبد ونفسه أهلك، إذا تخلى عن عبده وجاء تركه لنفسه يهلك والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الثامنة أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وألا يحبطه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم، فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو عليه السلام يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان.
طبعا هذا شيء ليس سهلا، إنما يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى إخلاص وصدق واحتساب، يعني يسبونه ويحلم عليهم ويرفق بهم، هذا يحتاج إلى جهاد للنفس، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أعلى مراتب الدين، الإحسان، يكظم غيظه ويعفو عن الناس. كيف إذا قابل الإساءة بالحسنة والشر بالخير والكلام البذيء بالكلام الحسن؟ هذا ليس ضعف، إنما هذه قوة الإيمان للعبد، وهذا طبعا ليس سهلا. إيه والله ليس سهلا، عمليا ليس سهلا، تجد جهاد النفس، نفسك تقول لك كيف يفعل معك، كيف يفعل معك، كيف يقول فيك، كيف يسوي معك، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تكبت جماع نفسك وتجاهد نفسك. ولذلك هذا من أعلى مراتب الجهاد، جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على الطاعة وعلى العفو والمسامحة، لكل آيات العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فاعفو عنهم واصفح. العفو دائما أفضل طبعا، إلا في حالات خاصة ذكر العلماء كالمفسدين في الأرض في الدية والقصاص، في الدية والقصاص والعفو. إذا كان إنسان عربيد كل يوم يقتل واحد، هذا العلماء كابن عثيمين رحمه الله وغيره قالوا يكون القصاص أفضل، ثم الدية، ثم العفو آخر شيء، لأن العفو إذا كان للإصلاح، أما إذا كان العفو سيؤدي إلى إفساد، يؤدي إلى فساد، زيادة فساد، فلا يعاقب صاحب هذا. نعم.
الفائدة التاسعة أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه.
أصل الإسلام ما هو؟ التوحيد. التوحيد. ويخاطبون، يخاطبون غير أنهم يعني يكرهون على ذلك، لا لا يكرهون، ويخاطبون أن سيؤاخذون بذلك يوم القيامة، ليس بالتوحيد فقط، وإنما بالتوحيد وباقي الأعمال. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا كفر التكذيب بيوم الدين، وذكروا معاصي، فيؤاخذون، يؤاخذون بأصل الدين وباقي شرائع الدين. طبعا هذا يعني إن صحت لفظة وفروعه، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستنكر تقسيم الدين إلى أصل وفرع، وهذا فعلا هذا صحيح، إنه لا ينضبط. لو قلنا أن أصل الدين هو العقيدة، إذن الصلاة ستكون من ماذا؟ ها؟ أصل ولا فرع؟ فرع، وهذا بعيد جدا، لأن الصلاة غير التوحيد. نعم.
لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك.
نعم، هذا استنباط عظيم، الوعيد على ليس ترك أصل الدين التوحيد، وإنما على عدم إيفاء الكيل والميزان. نعم.
الفائدة العاشرة أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق، لقوله إني أراكم بخير، أي فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.
يعني يا ليت الناس يفهمون ذلك في بيعهم وشرائهم وعطائهم وأخذهم. مثلا لما يجي يوزن شيء عايز لازم ميزان يطب، رغم أن الميزان في الحقيقة العدل أنه يكون ماذا؟ متساوي. ما تقولش اللي بيع لك طب بالميزان، طب بالميزان يعني يكون ايه اللي في الكفة هذه مقابل اللي في الكفة هذه متساوي، لكن طب هذا ظلم، ما يصح منك أن تفعل ذلك. بل بعض الناس قد يتضارب مع الناس من أجل هذه الطبة، وربما تكون حبة واحدة شيء صغير بسيط أو شيء يعني خفيف، إن بسيط يعني مبسوط كثير. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.
نعم، إذا بذل الإنسان ما في وسعه فلا يؤاخذ بما لا يستطيع. نعم.
الفائدة الثانية عشرة الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.
والله جل وعلا قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا القصص ذهب القوم كما قال العلماء، ذهب القوم وبقينا نحن، فهذا القصص لنا نحن، قصص الأمم السابقة، لكي نعتبر ونتعظ بأحوالهم، لأنهم ذهبوا ونحن بقينا، علينا أن نأخذ من حالهم العبرة والعظة. والعاقل من اعتبر بغيره، والسفيه من انتظر حتى تقع عليه العقوبة ولم يعتبر بغيره. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
وفي ختم الآية بذلك، يعني ختم جميل واستنباط عظيم من المؤلف رحمه الله تعالى: إن ربي رحيم ودود، على قاعدة أن ود الله جل وعلا وحبه يعود للعبد بعد توبته. وفيها إشارة في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين، بل هذا صريح، ويحب المتطهرين. الله يحب عبده التواب، التواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الصحيح. والله خاطب المؤمنين وأمرهم بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مما يدل على أن المعاصي والذنوب تقع من المؤمنين كما تقع من الكافرين والفساق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والإنسان يجتهد في التوبة، كلما أذنب بينه وبين ربه يتوب ويرجع ويبكي ويتحسر ويتألم، أن هذا من علامات قوة القلب، أن يتحسر ويتألم على فوات الخير. أن فاتت صلاة الفجر تكون حزين في هذا اليوم، نادل على صحة القلب وسلامته وقوته. أما إذا كان يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، دل على أن القلب مريض أو أوشك على الموت، والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة والأخيرة: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بها بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب.
مع التيقظ والتنبه أنه لا تنازل عن شيء من أمور الدين كما فعل الإخوان المسلمون، ذهبوا إلى أعتاب أمريكا يتمسحون بها في هذه الثورة الخبيثة، ثورة يناير. لا تنازل عن أصول الدين أبدا، لكن لو وقع أن قبيلة أو كافر أراد أن يدافع عن الحق لا بأس، يدافع عنك لأنك من قبيلته لا بأس، اتركه يدافع. وكان معنى ذلك أنك تواليه أو تصحح مذهبه أو كفره؟ لا أبدا. نعم.
لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية كجمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم.
نعم. لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم.
من فوائد قصة موسى وهارون عليهما السلام.
طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة لوط عليه السلام: الفائدة الأولى في هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح أو الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة، أي قصة لوط عليه السلام، وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح. فاحشة، تقول فاحشة قوم لوط، وبعض العلماء يطلق عليها اللواط، وبعضهم يقول اللوطية، وهي فاحشة قوم لوط. والشيء الفاحش الذي اشتد نكرانه، يستنكره جميع الناس من أصحاب العقول. ومعنى فاحشة قوم لوط أن يأتي الذكر الذكر، وقد أنكر الإسلام هذه الفعلة أشد النكير، وجاءت فيها نصوص صحيحة، فضلا عن الآيات التي جاءت في قصة لوط عليه السلام وما فعل الله جل وعلا بهم. فقد أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فمن أسباب ظهور الطاعون هو داء خطير مميت والعياذ بالله، وكذلك الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلاف الناس، ظهور هذه الفاحشة، فاحشة قوم لوط، والتظاهر بها والعياذ بالله. فهذا شيء تستنكره الفطر السليمة، فعجيب جدا أن يسن سفيه من السفهاء قانونا يبيح هذه الفاحشة، وهي نكاح الرجل للرجل وما يسمى بمثليين والعياذ بالله. إن استحلال ذلك كفر بواح والعياذ بالله، استحلال هذا الفعل واعتقاد أنه حلال كفر بواح من غير ما شك. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد الشاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تقوم الأرض، يعني علاماتها، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. هكذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة 3 مرات، ولم يقع ذلك في الزنا، مما يدل على أن هذه الفاحشة أشد من الزنا والعياذ بالله. حتى إن خالد بن الوليد رضي الله عنه استفتى أبا بكر رضي الله عنه في رجل وجده يفعل به هذا، يعني رجلا يركبه رجل يفعل فيه، فخالد استفتى أبا بكر رضي الله عنه في هذا الرجل ماذا يفعل معه، في رجل وجده يفعل به هذا، فكان أن أخذ أبو بكر رضي الله عنه برأي علي حيث قال حرقوه، وهذا لا شك أنه اجتهاد، والصواب أنه لا يحرق لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن عند جمهور فقهاء المسلمين أن يكون عقابه مثل الزنا، وفرقوا بين المحصن وغير المحصن، والمراد بالمحصن هنا يعني المتزوج، الإحصان يطلق مراد به النقاء والطهر من الفاحشة والزنا، ويطلق مراد به الزواج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه في الجزء 28: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، يعني يجلد البكر 100 جلدة والثيب يقتل، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة رضي الله عنهم أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، يعني الفاعل والمفعول به، سواء كان محصنين أو غير محصنين، يعني سواء كان متزوج أو غير متزوج، فإن أهل السنة رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم ويروى عن علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك، ولم تختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت، الذي يفعل هذه الفاحشة أو تفعل به يرمى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموت، وعن بعضهم أنه يرفع إلى أعلى جدار في القرية، أعلى مبنى في القرية، ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والرواية الأخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ. عقوبات عظيمة، ينظر أعلى بناء وينأسر سول أسفل، لأن فطرته قد انتكست، ويرمى من أعلى شاهق وأعلى جبل في البلد والعياذ بالله. ولقد عاب الله قوم لوط فقال عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولم يكن يعرف ذلك قبل قوم لوط عليه السلام، حتى أن عبد الملك بن مروان رحمه الله قال: لولا أن الله ذكره في كتابه ما ظننت أن رجلا يعلو رجلا، يعني هذا شيء مستنكر قبيح، يترك ما حله الله له من فرج امرأته وثوابه على إتيان امرأته، يعني إذا أتى الرجل امرأته يقضي وتره وحاجته وشهوته وله له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعته في حرام؟ فيترك هذا الخير والأجر والتمتع بأهله ويذهب إلى رجل آخر فيعلوه والعياذ بالله. فظهر أنها فاحشة شنيعة ابتدعها قوم لوط، فكان جزاؤهم أن خسف الله بهم الأرض وقذفهم بحجارة من السماء، فسحقا لهم من قوم سوء فاسقين. وإن بعض بلاد الغرب الذين أقروا علنا أو رسميا هذه الأفعال المنكرة من اللواط قد ابتلاهم الله بمرض نقص المناعة الذي يسمى به الإيدز، فقد وجد أن نسبة كبيرة من الذين يمارسون هذه الفاحشة يصابون به، وهو مرض خطير مؤلم جدا ليس له دواء شاف حتى الآن. وهذا جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا عمل قبيح، قبيح غاية القبح، منكر غاية النكران والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الثانية فيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وأما لوط ففي قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة.
نعم، يعني لوط عليه السلام كلموه عمن معه عن أضيافه، فقال: هؤلاء بناتي. قد يفهمون ماذا؟ الأضياف ولا بناته؟ بناته الأضياف. فورع، فهذه التورية جائزة لا إشكال فيها أبدا. قد يوري الإنسان لكن لا يكون هذا في كلامه قليلا عند الحاجة، عند الحاجة قد يوهم بكلام ليس مقصودا منه ليدفع مضرة ما. قيل أن الإمام أحمد رحمه الله كان رجلا ظالما، يعني يمشي وراء آخر ليقتله، فقال له: هل رأيت فلان أو عندك فلان؟ قال: لا، ليس عندي. وأشار إلى كفه، يعني ليس عندي هنا في كفه. هو صادق، ففهم الآخر أنه ليس عنده، يعني ليس عنده في بيته. نعم، لكن انتبه أن بفرق بأن الفارق بين التورية والكذب كالشعرة كما قال العلماء، أو الخيط. مش كل تتكلم عن الناس كنت تقول أنا كنت بوري أقصد كذا، أو يقسم بالله يقول أقصد كذا. لا، اليمين على نية الحالف ولا المستحلف؟ على نية الحالف، إلا في حالة أن يكون ظالما كما قال بعض العلماء. لكن اليمين على نية المستحلف. نعم، المستحلف. نعم.
الفائدة الثالثة أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر. هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط: أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي.
وهذا قد يكون حتى ليس مسلما، ولكن يدافع عن الإنسان، كما وقع من أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار بعض الكفار، فلا بأس بذلك، أخذ الجوار لدفع المضرة ونحو ذلك، هذا ليس من الولاء والبراء. نعم.
الفائدة الرابعة الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأكثر
صحيح، قد ينصر الدين بالرجل الفاجر ومن لا خلق له. نعم.
وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته. وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم.
يعني شعب أبي طالب، جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأصحابه كم سنة؟ 3 أعوام، حتى أكلوا أوراق الشجر من الجوع، وحتى مات الأطفال الرضع تحت أقدام أمهاتهم، لأنه لا يوجد طعام، لا يوجد حليب في ثدي الأم، فيموت الأطفال. ومع ذلك هل رسول الله قال يلا قوموا جاهدوا، اطلعوا يا غزوية جاهدوا، اطلعوا يا مكوية جاهدوا، ولا يملكون شيئا، ليس عندهم عدد ولا عتاد؟ لا. لما جاءوا خباب بن الأرت رضي الله عنه ومتوسل بردة في ظل الكعبة، قال: وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ وخباب عذبته مولاته حتى سقطت فروة رأسه من شدة العذاب والحرق بالنار. قال: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انصرنا يا رسول الله، ادعو الله لنا. فقال: أراد أن أربي على الصبر وعدم الجزع وعدم العجلة والطيش. قال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم، وهذا من أسباب التسلية على المصاب، أن ينظر الإنسان إلى من هو أشد منه مصابا، كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله. فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصره فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلوا. يبطئ النص ولا يأتي بشيئين: عدم الصبر والجزع، وأيضا العجلة والطيش. تقول لي بقى أنا بحارب الدبابة بحجر، بنلم الدبابة نسخ الدبابة بحجر كامل فاضي، ده أصلا ده الذي لا قيمة له في الحقيقة والواقع، إنما هي أوهام وأحلام. وشفت الشهيد شمين ريحة المسك وبيضحك وبيكفنوه، كل ده كلام ليس من علامات حسن الخاتم الضحك. ما ضحك رسول الله ويموت، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا خرج منه رائحة المسك عليه الصلاة والسلام وهو يموت. كل هذه خرافات وخزعبلات، وربما يفعلها الجن والشياطين والقرين حتى يفتن الناس، يخرج رائحة مسك حتى يفتن الناس بهذا الميت، ويحمل ويطير في الهواء كما يقولون عبث. وأغلب هؤلاء يكونون من المجانين والمجاذين، يقولون فلان طار في الهواء. طب ما طار الرسول؟ لم يطر ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة، يبقى هذا أفضل عشان طار بالنعش. هذا إما أنه تلاعب من الجن أو تلاعب من الحاملين للنعش. فقد ينصر الإنسان بقبيلته ولا بأس، هذا ليس من التعصب للقبيلة، لا لمن إن دافعوا عنه لا بأس. النبي عليه السلام أو المؤرخون سموا العام الذي توفي فيه أبو بكر وخديجة عام الحزن، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب، بدأ الصحابة يؤذونه عليه الصلاة والسلام، بدأ الكفار يؤذون الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حتى أن عمه كاد أن يسلم لولا أصدقاء السوء، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما جاءه النبي عليه السلام يطمع في إسلام إلى آخر لحظة، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك والعياذ بالله. فيوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أقلهم عذابا والعياذ بالله. فالحاصل لو أن قبيلتك نصرتك ولك مكان في بلدك، استفد من هذا في الدعوة، اجعل كل حياتك للدعوة، كل حياتك للدين، استغل كل شيء من أجل الدين، لا من أجل الوجاهة. الوجاهة ستذهب، السلطان سيذهب، المال سيذهب، المكانة بين الناس ستذهب، أنت ستذهب أصلا، لكن استغل مكانتك ووجاهتك وسلطانك ومكانتك بين الناس في خدمة دينك وفي خدمة شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم مسلمهم وكافرهم.
الرسول ما قال لهم اتركوني، اتركوني أنا وأصحابي، لا لا بأس، إن الله ينصر هذا الدين ويؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل.
ولا يأخذ أهله دية وقبيلته لا تأخذ دية. نعم.
فيعجز قومه عن الأخذ بثأره ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
نعم. وهذا الكلام والله خير الماكرين أو يمكرون ويمكر الله لا يطلق عن الله على الله جل في سبيل
مقابلة.
المقابلة لا يطلق هكذا، لا تقول الله يمكر فقط، هذا غلط. يقول الله يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين، ففي المقابلة كمال وفي ترك المقابلة نقص، ونزه ربنا جل وعلا عنه. ولا تقل الله، لا تأخذ منها اسما الماكر أو المستهزئ، إن هذا نقص ليس كمالا، وأسماء الله حسنى وصفاته علا. نعم.
الفائدة الخامسة عناية الله تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام من أتباعه وممن آمن به، فكأنه تلميذ له، فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام. كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
نعم. نعم.
الفائدة السادسة أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه.
نعم. وكما قال الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله جل وعلا حكم عدل، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما يزداد الطغيان يأتي نصر الله وتأتي العقوبة من الله بالكافرين والعصاة. نعم.
من فوائد قصة شعيب عليه السلام الفائدة الأولى أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة.
نعم. كما حصل لقوم شعيب، وشعيب عليه السلام يسمى بخطيب الأنبياء، كان فصيحا بليغا عليه السلام. نعم.
الفائدة الثانية
مع ذلك الكفار قالوا له ماذا؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سكتنا عليك بس عشان قبيلتك وأنت لا تتكلم أصلا، ما نفقه كثيرا مما تقول. فالغلط في أفهامهم، إنهم أغبياء كفار. نعم.
أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشاب أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب.
ولذلك قال النبي عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ماذا؟ شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. من هؤلاء لا يحتاج من الشيخ زان، رجل كبير في السن ما يحتاج للنساء، ومع ذلك يقع في الزنا أو يزني. وعائل مستكبر، فقير ومحتاج ومتكبر، وملك كذاب لا يحتاج للكذب. هذا الإنسان قد يكون ضعيف يكذب لينجو، أنت ملك كيف تكذب؟ وأنت عائل فقير لماذا تكبر على الناس؟ تواضع. فإذا كانت أسباب المعصية غير متوفرة والإنسان يسعى إليها ويركض وراءها، يكون إثمها أشد عند الله جل وعلا. نعم.
والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم منه. والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. في كام يا شيخنا؟ ولهذا كان الزنا أقبح والكبر أقبح. لهذا قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة؟ الفائدة الثالثة قوله: بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله، والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس.
لا سيما في أمور الدنيا والآخرة.
الدنيا.
أما في أمور الآخرة تتطلع وتنظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافسه، أما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أدنى منك، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا الإنسان شعر بالمسلمين في غزة سوف يشعر بنعمة الله العظيمة عليه، أمن وأمان وطعام وشراب وكساء، خيرات عظيمة ونعم عظيمة. الحمد لله. حينما يشعر الإنسان بإخوانه المسلمين المضطهدين والمبتلين في غزة يشعر بنعمة الله ويشكر الله عليها ويدعو لهم أن ينجيهم الله جل وعلا من عدوه وعدوهم. فالإنسان في أمور الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه حتى ينافسه في أمور الآخرة، وإذا نافسك أحد في أمور الدنيا ألقاه في وجهه، أما في أمور الآخرة نافسه. وقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا. كل هذا في أمور الآخرة. وأما لما تكلم الله عن الدنيا قال ماذا؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فامشوا في مناكبها. أما المسارعة والمسابقة والمنافسة كلها في أمور الآخرة.
الفائدة الرابعة فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد.
وهذا على أن الله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، لا كما يقول أشاعرة يفعل لمجرد المشيئة إذا شاء فعل، وإنما أهل السنة يقولون الله يفعل لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تبدو للعبد وقد لا تبدو. فسواء بدت الحكمة أو لم تبدو من أوامر الله جل وعلا، سواء كانت كونية أو شرعية، فالواجب التسليم والامتثال لأمر الله جل وعلا الشرعي والرضا بقضائه الكوني. فإن كان فيه شر أو ابتلاء يدفع القضاء الكوني بالقضاء الشرعي.
الفائدة الخامسة أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله وما منعه
تحت حجر ولا حجر
كلاه موجود وجعنا
حجر وحجر
حجر وحجر
كنت في حجر الرسول ولا حجر عمر بن أبي سلمة.
فما أبيح له منها فعله وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء في معاملات طيبة وخبيثة، فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه.
نعم، وهذا قد يوجد منه ناس الآن الذين سووا بين النكاح الشرعي ونكاح الرجل للرجل، هؤلاء مثل هؤلاء والعياذ بالله. إذا سوى بين الخبيث الحلال الطيب الذي يجر الإنسان عليه ويقضي وطره فيه وبين الخبيث، بين الطيب والخبيث، فهذا يشبه هؤلاء قوم شعيب عليه السلام. نعم.
في حجر أيضا رجعناه من قبل، في
حجر علق عليه ابن حجر.
نعم.
قال وحجر الإنسان بكسر الحاء والفتحة واحد
الحجور. نعم، على وجهان. نعم، ما في شيء مقدم حجر وحجر.
قال والحجر بكسر الحاء وضمها وفتحها الحرام. كسر أبصح وقلع بهن، قوله تعالى وحرف
حجر. نعم.
الفائدة السادسة أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
يعني لست كذلك، وإنما أريد أن تكونوا على خير. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرعى، يعني بالساقية، ساقية الماء، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والله عاب على من أمر الناس بالخير وترك نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا ليس من العقل. ومع ذلك لو أن الإنسان كان على معصية ما، هل يأمر وينهى أم يترك الأمر والنهى؟ يأمر وينهى ويجاهد نفسه على الفعل، لأن الأمر والنهي هذا واجب وفعل المعصية هذا محرم، فترك الأمر والنهي محرم وفعل المعصية محرم، يكون ارتكب كم محرم؟ اثنين. ولكن الحذر أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يجاهل نفسه ويحاول ويأتيها المرة بعد المرة، هي يعني لا توافق ولا ترضى، ولكن لا بد أن يزكيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويتمرد عليه ولكن يراودها كالدابة حتى يزكيها. نعم.
الفائدة السابعة أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاة بعثوا بالإصلاح والصلاح ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون أو يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية.
ولذلك كل خلق إنما يقاس على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يوافق أخلاقه فهو مقبول، وإن كان لا يوافقها فهو مردود. رجعك أحد فقال ليه أخي ليس من الأدب أن تلعق الصحفة أو تلعق أصابعك بعد الطعام، يعني هذا ينافي الإتيكيت. نقول لا، هذا لا ينافي التقدم ولا ينافي شيء، لا ينافي شيئا من ذلك، ولا يدل على التخلف والرجعية كما يقولون. لأنك ليس معنى أنك تلعق، البعض يظن أنه يلعق يعني كل ما يأكل لقمة ونجل سين يلعق، طبعا هذا ليس مناسبا أبدا، يتخزز منه الناس. لكن إذا طعمت لا مانع أن تلعق أصابعك بعدما تنتهي من الطعام والشراب من طعامك. نعم. ها؟ لو ايه خلاص اكلت الملعقه وايدك ليس فيها شيء خلاص لا تلعقها. طبعا تلعق ماذا؟ ما في شيء. لا ليس سنه، انما عند الحاجه اليه، ليس سنه مطلقا، عند الحاجه اليه.
ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية، وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله، لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
ولذلك بعدما ذكر الله جل وعلا قصر العباد عليه: إياك نعبد، قال سبحانه: وإياك نستعين. فلا عبادة بدون استعانة، مع أن الاستعانة عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة. فهذا من عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، لأن الله جل وعلا إذا لم يعينك ويوفقك العبادة والله لا تستطيع أبدا، وهذا فيه غاية الافتقار إلى الله جل وعلا. سأل لابد أن يفتقر ويرى أنه في حاجة إلى عون الله وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي لا أعبد إلا أنت فأعني على ذلك. وإذا خلى الله جل وعلا بين العبد ونفسه أهلك، إذا تخلى عن عبده وجاء تركه لنفسه يهلك والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الثامنة أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وألا يحبطه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم، فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو عليه السلام يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان.
طبعا هذا شيء ليس سهلا، إنما يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى إخلاص وصدق واحتساب، يعني يسبونه ويحلم عليهم ويرفق بهم، فهذا يحتاج إلى جهاد للنفس، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أعلى مراتب الدين الإحسان، يكظم غيظه ويعفو عن الناس. كيف إذا قابل الإساءة بالحسنة والشر بالخير والكلام البذيء بالكلام الحسن؟ هذا ليس ضعفا، إنما هذا قوة، هذه قوة الإيمان للعبد. وهذا طبعا ليس سهلا، إيه والله ليس سهلا، عمليا ليس سهلا، تجد جهاد النفس، نفسك تقول لك كيف يفعل معك، كيف يفعل معك، كيف يقول فيك، كيف يسوي معك، وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تكبد جماح نفسك وتجاهد نفسك. ولذلك هذا من أعلى مراتب الجهاد، جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على الطاعة وعلى العفو والمسامحة. لكل آيات العفو وأن تعفو أقرب للتقوى، فاعفو عنهم واصفح. العفو دائما أفضل طبعا، إلا في حالات خاصة ذكر العلماء كالمفسدين في الأرض في الدية والقصاص، في الدية والقصاص والعفو. إذا كان إنسان عربيد كل يوم يقتل واحد، هذا العلماء كابن عثيمين رحمه الله وغيره قالوا يكون القصاص أفضل ثم الدية ثم العفو آخر شيء، لأن العفو إذا كان للإصلاح، أما إذا كان العفو سيؤدي إلى إفساد ويؤدي إلى فساد، زيادة فساد، فلا يعاقب صاحب هذا. نعم.
الفائدة التاسعة أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه.
أصل الإسلام ما هو؟ التوحيد. ويخاطبون، يخاطبون غير أنهم يعني يكرهون على ذلك، لا لا يكرهون، ويخاطبون يعني سيؤاخذون بذلك يوم القيامة، ليس بالتوحيد فقط وإنما بالتوحيد وباقي الأعمال. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا كفر التكذيب بيوم الدين وذكروا معاصي، فيؤاخذون، يؤاخذون بأصل الدين وباقي شرائع الدين. طبعا هذا يعني إن صحت لفظة وفروعه، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستنكر تقسيم الدين إلى أصل وفرع، وهذا فعلا هذا صحيح، إنه لا ينضبط. لو قلنا أن أصل الدين هو العقيدة، إذن الصلاة ستكون من ماذا؟ ها؟ أصل ولا فرع؟ فرع، وهذا بعيد جدا، لأن الصلاة غير التوحيد. نعم.
لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك.
نعم، هذا استنباط عظيم، الوعيد على ليس ترك أصل الدين التوحيد وإنما على عدم إيفاء الكيل والميزان. نعم.
الفائدة العاشرة أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق، لقوله إني أراكم بخير، أي فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.
يعني يا ليت الناس يفهمون ذلك في بيعهم وشرائهم وعطائهم وأخذهم. مثلا لما يجي يوزن شيء عايز لازم ميزان يطب، رغم أن الميزان في الحقيقة العدل أنه يكون ماذا؟ متساوي. ما تقولش اللي بيع لك طب بالميزان، طب بالميزان يعني يكون ايه اللي في الكفة هذه مقابل اللي في الكفة هذه متساوي، لكن طب هذا ظلم، ما يصح منك ان تفعل ذلك. بل بعض الناس قد يتضارب مع الناس من اجل هذه الطبة، وربما تكون حبة واحدة شيء صغير بسيط او شيء يعني خفيف، ان بسيط يعني مبسوط كثير. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.
نعم، إذا بذل الإنسان ما في وسعه فلا يؤاخذ بما لا يستطيع. نعم.
الفائدة الثانية عشرة الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.
والله جل وعلا قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا القصص ذهب القوم كما قال العلماء، ذهب القوم وبقينا نحن، فهذا القصص لنا نحن، قصص الأمم السابقة لكي نعتبر ونتعظ بأحوالهم، لأنهم ذهبوا ونحن بقينا، علينا أن نأخذ من حالهم العبرة والعظة. والعاقل من اعتبر بغيره، والسفيه من انتظر حتى تقع عليه العقوبة ولم يعتبر بغيره. نعم.
الفائدة الثالثة عشرة: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
وفي ختم الآية بذلك، يعني ختم جميل واستنباط عظيم من المؤلف رحمه الله تعالى: إن ربي رحيم ودود، على قاعدة أن ود الله جل وعلا وحبه يعود للعبد بعد توبته. وفيها إشارة في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين، بل هذا صريح، ويحب المتطهرين. الله يحب عبده التواب، التواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في الحديث الصحيح. والله خاطب المؤمنين وأمرهم بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مما يدل على أن المعاصي والذنوب تقع من المؤمنين كما تقع من الكافرين والفساق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والإنسان يجتهد في التوبة، كلما أذنب بينه وبين ربه يتوب ويرجع ويبكي ويتحسر ويتألم، إن هذا من علامات قوة القلب، أن يتحسر ويتألم على فوات الخير. يعني فاتتك صلاة الفجر تكون حزين في هذا اليوم، نادل على صحة القلب وسلامته وقوته. أما إذا كان يوم الطاعة ويوم المعصية سواء، دل على أن القلب مريض أو أوشك على الموت، والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الرابعة عشرة والأخيرة: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بها بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب
مع التيقظ والتنبه أنه لا تنازل عن شيء من أمور الدين كما فعل الإخوان المسلمون، ذهبوا إلى أعتاب أمريكا يتمسحون بها في هذه الثورة الخبيثة، ثورة يناير. لا تنازع عن أصول الدين أبدا، لكن لو وقع أن قبيلة أو كافر أراد أن يدافع عن الحق لا بأس، يدافع عنك لأنك من قبيلته لا بأس، اتركه يدافع. وكان معنى ذلك أنك تواليه أو تصحح مذهبه أو كفره؟ لا أبدا. نعم.
لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية كجمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم.
نعم. لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لا بأس، لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم.
من فوائد قصة موسى وهارون عليهما السلام.
طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.